بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الذي مضى حكم قول ما شاء الله وشئت محمد شرك أصغر، وقد يكون قد يصل إلى الشرك الأكبر. ومر معنا هل للعبد مشيئة، مع ذكر الدليل عبد الغني إبراهيم. أحسنت، لكن ما الدليل؟ لو مشيئة تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهل يجوز الإنسان أن يقول ما شاء الله ثم شئت؟ نعم، والكمال له ما شاء الله وحده. ولماذا كان لا يجوز أن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت، ويجوز أن يقول ما شاء الله ثم شئت؟ محمد الحبشي ظل مساوى وثم شئت. أحسن، تفيد الترتيب والتراخي. نعم، بقي هل يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شاء الميت الفلاني؟ عبد الكريم، لا يجوز. نعم، وهل يجوز أن تضيف المشيئة إلى إنسان حي لا مشيئة له؟ هلال، لا يجوز. مثل ماذا؟ أريد حي، أريد حيا طلال. أحسنت، ما شاء الله ثم شاء فلان لإيجاد الولد. بقي مرة معنا ما شاء الله والمسجد، ما شاء الله والدار. هذا معلوم أنه يكون شركا باعتقاده، إذا اعتقد كما هو اعتقاد الصوفية في تلك الأماكن وفي غيرها، فهذا يكون الشرك أكبر، إذا اعتقد أن لهذه الأشياء مشيئة. ما شاء الله ثم شاء أشاءت هذه البقعة بإخراج الماء أو البركة، يقولون ما شاء الله وشاء المسجد، ما شاء الله والمسجد. بقي إذا لم يعتقد، فالأولى كما يقول أهل العلم ترك هذا اللفظ الذي قد يفهم منه العامة أن هذا في جميع الأمور. أما إذا اعتقد أن لما ذكر مشيئة كمشيئة الله كما هو المعلوم، فهذا شرك لا نقاش فيه. أي مخلوق تعتقد أن له مشيئة كمشيئة الله فهذا شرك، ما شاء الله والمسجد وتعتقد أن له مشيئة هذا الشرك. بقي إذا لم يعتقد هذا الاعتقاد، فالأولى يقول أهل العلم تركه. وأذكر هذا أيضا الشيخ فتح حفظه الله قال بهذا، أن الأولى أن يترك مثل هذا اللفظ. وألفاظ أخرى يقول ما شاء الله على كذا، ما شاء الله على كذا، فإن من الألفاظ الذي قد تشتبه للعامة الأولى أن يتركها الإنسان. فإن الشخص إذا سمعك قلت ما شاء الله والمسجد يظن أن هذا في جميع الأمور، وإن كان كما سمع إن لم يعتقد لا بأس به، إلا بالاعتقاد يكون ذلك. طيب، اكتبوا اذكر ضابطا للشرك الأصغر، اذكر ضابطا للشرك الأصغر. خلاصة ذلك يقول أهل العلم ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر، ما كان وسيلة للأصغر فهو، ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. الآن انظر تعليق التميمة في رقبة الصبي، تعليق هذه النعال في رقبة البعير، شرك أصغر، إلا أنها ذريعة للشرك الأكبر لو اعتقد أن هذا المعلق يدفع الضر بذاته لكان شرك أكبر. إذا اعتقد أن هذا المعلق يدفع الضر بذاته أو يجلب النفع بذاته ولم يعتقد أنها سبب لكان من الشرك الأكبر. فهي كل ذريعة توصل بها إلى الشرك الأكبر فهي شرك أصغر، مع أن تعريف الشرك الأصغر كثيرة، منها ما قالوا جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، قالوا هذا هو الشرك الأصغر. وذاك معنى واحد كل وسيلة. مر معنا في قوله ما شاء الله وشئت، هل هذا من التنديد؟ مر معنا هذه المسألة بلال؟ أحسنت، تنديد من أي وجه يا حارث؟ أحسن، بالواو، نعم، لا تقتضي المساواة في ذلك والتشريك. بقي يكتب ما علاقة الباب بالتوحيد، مر معكم أول هذا؟ مر معكم؟ من يجيب عنه؟ عبد عمر؟ أحسن، من جهة أن العبد مأمور أن يوحد الله سبحانه وتعالى في أفعاله وأقواله، ثم ذكر غيره. بقي مناسبة هذا الباب للأبواب قبله، ما مناسبة هذا الباب للأبواب قبله؟ ما مناسبة هذا الباب للأبواب قبله؟ يقول أهل العلم هذا الباب متمم لما مضى، هذا الباب متمم لما مضى في تفسير قول الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا الباب متمم لما مضى في تفسير قول الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بقي ما مناسبة هذا الباب للذي قبله؟ السؤال الأول، ما مناسبة هذا الباب للأبواب المتقدمة جميعها؟ وهذا السؤال، ما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله؟ ما هو الباب الذي قبله يا عبد الله بن فلاح؟ فلا تجعله لله أندادا. فإذا يقول أهل العلم ما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله؟ الجواب، تفضل. نعم، أحسنت أحسنت، نعم، باب من لم يقنع بالحلف والذي قبله فلا تجعل له أندادا. طيب إذن ما مناسبة هذا الباب الذي قبله؟ الجواب، هذا الباب تابع للذي قبله في أنه من باب الشرك في الألفاظ، هذا الباب تابع للذي قبله في أنه من باب الشرك في الألفاظ. اسمعوا، قال لما ذكر أن من الشرك التسوية بين أسماء الله وصفاته وأسماء وصفات غيره وأن ذلك من اتخاذ الأنداد مع الله، أفرد في هذا الباب التسوية بالمشيئة، مع أنها داخلة فيه ما سبق ليبين حكمها والبديل الصحيح عنها. هذه المناسبة في هذا الباب الذي قبله. ثم ابتدأ المصنف رحمه الله قال وعن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت. وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. السؤال الأول، أين دلالته على مقصود الترجمة؟ أين دلالته على مقصود الترجمة؟ أين دلالته على مقصود الترجمة؟ الجواب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله ثم شئت، في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله ثم شئت، في قول إن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله ثم شئت، وهو يستلزم نهيهم عن قول ما شاء الله وشئت، يستلزم النهي والنهي للتحريم فيكون ذلك محرما، وهو يستلزم النهي نهيهم عن ذلك ما شاء الله وشئت، والنهي يقتضي التحريم فيكون إذن ذلك محرما. بقي ما مناسبة هذا الباب، ما مناسبة هذا الحديث للباب، ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ الجواب فيه بيان أن نقول ما شاء الله وشئت شرك، بيان أن نقول ما شاء الله وشئت شرك، أي جعل مشيئة الله ومشيئة هذا المخلوق سواء، بيان أن نقول ما شاء الله وشئت شرك. بقي أذكر معاني مفردات الحديث، أذكر معاني مفردات الحديث، أذكر معاني مفردات الحديث. طيب، قوله قتيلة بنت صيف الجهنية صحابية، قتيلة بنت صيف الجهنية صحابية رضي الله عنها، قوله إنكم تشركون، ومعنى قوله إنكم تشركون أي تقعون في الشرك أيها المسلمون، يعني هذا اليهودي يعيب على هؤلاء من المسلمين، يقول إنكم تشركون أي تقعون في الشرك أيها المسلمون. قوله تقول ما شاء الله وشئت، تقولون ما شاء الله وشئت، الشرك هنا معلوم كما مر معكم جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه، بمعنى تجعلون مشيئة الله ومشيئة المخلوق سواء، هذا الخلاصة، تجعلون مشيئة الله ومشيئة المخلوق سواء، إنه جعل المعطوف هنا مساويا للمعطوف عليه وهو الله عز وجل. هذا اليهودي يقول أن تقول ما شاء الله وشئت، أي جعلتم مشيئة الله ومشيئة محمد سواء. وفي قولي قبل ذلك إن يهوديا، واليهود هم الذين ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ودينهم التوراة، قوله والكعبة أي هنا الشرك بسبب الحلف بغير الله، هذا اليهودي يقول تقول ما شاء الله وشئت وتقول والكعبة أي تحلفون بغير الله، سبحان الله، هذا ما يدل على أن الأعداء يعرفون الحق، يعرفون أن هذا شرك. بقي لماذا سميت اليهود بهذا الاسم، لماذا سميت اليهود بهذا الاسم؟ قيل من قوله إنا هدنا إليك، بمعنى رجعنا إليك، سميت اليهود لأنهم قالوا إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك. وقيل لأن جدهم اسمه يهوذا ابن يعقوب، فتكون التسمية قالوا من أجل النسب، أن جدهم اسمه يهوذا ابن يعقوب، فكانت التسمية من أجل النسب فسموا بذلك. هنا فائدة يتنبه لها وهي مهمة جدا يقع فيها لا أقول العامة في الخطأ بل كثير من طلاب العلم من هذا الحديث، حين أخذ هذا الحق من هذا اليهودي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال هذا اليهودي مقالته قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله وحده وما شاء الله ثم شئت وقولوا ورب الكعبة. فالمسألة ونظير هذا حديث أبي هريرة في حين أتى إبليس وكان يسرق من مال الصدقة فقبض عليه أبو هريرة، معلوم لديكم الحديث، فقال أدلك على آية تكون حرزا لك من الشيطان، فأخذ من قال صدقك وهو كذوب. فهناك من الناس من أخذ من هذا الحديث جواز أخذ العلم حتى عند المبتدعة والمخالفين من هذا، وهذا معلوم قول باطل. فثم فرق تنبه لهذه الفائدة بين قبول الحق وبين طلبه، ثم فرق بين قبول الحق وبين طلب الحق. فالحق يقبل من أي شخص كان، إنسان أعطاك حقا خذ به، وفرق بين طلب حين تتحصل على العلم وتطلب الحق تطلب العلم. فبعضهم غلوا في ذلك فقالوا إذن يؤخذ العلم والحق من أي طائفة كان حتى ولو من اليهود طلب الحق، وهذا خطأ. فثم فرق بين قبول الحق، إنسان أعطاك لو حصل مناظرة بينك وبين مبتدع وأعطاك حقا رأيت أن هذا صواب ما قاله لا تجحده، لا تجحده، هذا حق صواب. فربما إن حصل منك العناد والكبر ورديت الحق وربما تنهزم أمامه وتنهار أمامه بسبب ردك للحق، وأنت إذن سيصير تصير تلك المناظرة معه من أجل العلو والرفعة، من أجل أن تظهر عليه ليس من أجل قبول الحق. يقول الشافعي رحمه الله ما أنا والله ما نظرت أحدا إلا من أجل معرفتي للحق، يعرفه للحق فقط. وثم الفرق الآخر أنك تطلب الحق، ما تطلب العلم تأخذ العلم ممن هذا من أهله، لا يجوز طلب العلم عند المبتدعة بحجة ما سمع. فهناك قبول الحق وهناك طلب الحق، فطلب الحق لا يكون إلا من أهل الحق، وأن لمبتدعين أن يكون من أن يكونوا من أهل الحق. فهذه يتنبأ لها كما ذكر أهل العلم هذه المسألة، قال قد خبط فيها كثير لا أقول قال من العامة بل من طلاب العلم، الذي ربما خاصة المبتدئ في ذلك يقول إذا نقبل الحق من أي شخص كان، وإبليس قد أتى بتلك الفائدة وأخذ أبو هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقك أو كذوب، فهذا يتنبه له. فقبول الحق يقبل ممن كان، وطلب الحق لا يكون إلا من أهله. بقي قد يقول قائل لماذا لم ينبه على هذا العمل إلا اليهودي، هذا إشكال، لماذا لم ينبه على هذا القول إلا اليهودي، هذا هو اليهودي الآن يأتي. فقال إنكم تشركون، يهودي يقول للصحابة لبعض الصحابة تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت أو ما شاء الله وحده، وأمرهم ألا يقولوا والكعبة بل يقولوا ورب الكعبة. فقد يقول قائل لماذا لم ينبه عن هذا الأمر إلا اليهودي، مفهوم الآن، لماذا لم ينبه عن هذا الأمر إلا اليهودي. قد ذكر أهل العلم قالوا احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ولم يعلم بهذا العمل وبهذا القول أنهم يقولون هذا القول، مفهوم، قالوا احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع هذه المقالة من أصحابه وما يعلم الغيب، فما سمع من أحد حتى ينهاه، ولم يعلم ما أتاه أحد وأخبر أن من الصحابة أو من أصحابك من يقول هذا القول ما شاء الله وشئت، أو الكعبة يحلفون بغير الله. يدخل إشكال آخر، هذا هو الجواب الآن، بقي إشكال آخر. فقالوا إن لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فالله لا يخفى عليه شيء، الله لا يخفى عليه شيء، فقد يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الخطأ كما في أدلة كثيرة تحصل، ويأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم مخبره بما يحصل وبما قيل. فكيف الجواب على ذلك؟ قال قد يقول قائل الله يعلم، فكيف يقرهم بذلك؟ الجواب قال أهل العلم هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر، فتكون الحكمة هي ابتلاء هؤلاء اليهود، فتكون الحكمة هي ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين، فتكون الحكمة هي ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة، مع أنهم يشركون شركا أكبر، مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبهم، ولا يرون عيبهم. هذا في مسألة الحلف مفهوم الآن، بقي سيأتي بالمشيئة في حديث الطفيل، سيمر الحديث الذي بعد في حديث عائشة سيأتي بذلك. قول آخر ذكروا قال يحتمل هذا أن يكون قبل النهي، قبل النهي، وهذا فيه ما فيه، لأن الشرك محرم منذ أن ما أرسل الله الرسل إلا من أجل التوحيد والنهي عن الشرك. أنه سيأتي في الحديث الآخر، وهذا سيرد في إشكال، يعني ظاهره الإشكال أعظم من ذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، جاء في بعض الألفاظ يمنعني الحياء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصحابة يقولون هذا القول ما شاء الله وشئت، قال يمنعني كذا وكذا، جاء في بعض الألفاظ يمنعني الحياء. فقال أهل العلم كيف يمنعه الحياء من تبليغ الحق؟ سيأتي إن شاء الله الجواب في الدرس الآتي، وقد بين في ذلك بتبيين شاف كافي بإذن الله عز وجل كما بينه العلماء.